السابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار، وهذه أبرز عناوينها. طيران الإمارات تقرر تفادي التحليق فوق العراق، فرنسا تبدي استعدادها لمنح اللجوء لمسيحيين عراقيين فارين من الموصل، بان كي مون يقول إن طرفي صراع غزة مستعدان لتجديد هدنة إنسانية. أعلنت شركة طيران الإمارات أنها ستتفادى التحليق فوق العراق تحسبا لإطلاق صواريخ، وذلك بعد تحطم طائرة الركاب الماليزية فوق أوكرانيا. وقال رئيس هذه الشركة تيم كلارك في تصريحات نشرتها صحيفة تايمز البريطانية الاثنين: علينا اتخاذ إجراء ومواجهة الأمور، وعليه ستبدأ طيران الإمارات بحلول أسبوع إلى 10 أيام الالتفاف حول المجال الجوي العراقي. وفي إعادة نشر النبأ، نقلت فرانس بريس عن تايمز أن الولايات المتحدة تحقق لمعرفة ما إذا كان مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية الذين يسيطرون على أجزاء من العراق قد استولوا في سوريا على صواريخ قادرة على إسقاط طائرة مدنية. أبدت فرنسا الاثنين استعدادها لاستضافة مسيحيين من شمال العراق. أنذرهم تنظيم الدولة الإسلامية بأن عليهم التحول إلى الإسلام أو دفع الجزية أو التعرض للموت. وقال وزيرا الخارجية والداخلية الفرنسيان في بيان مشترك: نحن نقدم المساعدة إلى المشردين الذين يفرون من خطر الدولة الإسلامية ولجأوا إلى كردستان العراق. وأضاف البيان: نحن على اتصال دائم مع السلطات المحلية والوطنية لضمان فعل كل شيء لحمايتهم. من جهة أخرى، دان محافظ نينوى أثيل النجيفي قيام تنظيم الدولة الإسلامية بتفجير مزارات ومعالم تاريخية، قائلا في مقابلة أجرتها معه رويترز في أربيل:
هذه المواضيع هي جزء من الانتقام الذي تقوم به داعش ضد مدينة الموصل وحضارتها. هذه الجوامع تمثل المعالم للمدينة ولحضارتها ولتاريخها، بالإضافة إلى مكانتها الدينية لدى كبير عدد كبير ليس فقط من أهالي الموصل بل في كثير من العالم الإسلامي.
محافظ نينوى أثيل النجيفي متحدثا لرويترز. من دمشق وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية:
لم توقف مكبرات كثير من مساجد المدن السورية التي تصدح بتكبيرات عيد الفطر، ضجيج المدافع وأزيز الرصاص وهدير الطائرات، بل استمرت العمليات العسكرية دون احترام قدسية هذا اليوم. فقد دخلت مدينة الحسكة التي نأت بنفسها تقريبا عن مجريات الحرب التي تشهدها سوريا منذ أكثر من 3 سنوات حلبة الصراع بشكل فعلي. فالمعارك العنيفة جدا على أطراف المدينة وبعض أحياءها الجنوبية بين القوات السورية والدفاع الوطني ووحدات حماية الشعب الكردي من جهة وتنظيم الدولة الإسلامية من جهة أخرى هي الأشرس بين من يريد السيطرة وآخر يدافع عنها.
كان هذا مراسلنا في دمشق خليل حسين. في نيويورك، ذكر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاثنين أن طرفي الصراع في غزة عبر عن استعدادهما الجاد لتلبية طلبه لهدنة إنسانية أخرى ل24 ساعة. وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دعا في بيان أصدره بعد منتصف ليل الأحد إلى تنفيذ هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة في غزة إلى ما بعد عيد الفطر. من جهته، قال الناطق باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة إيهاب الغصين لرويترز الاثنين:
نحن نؤيد أي جهد كدور مصري أو حتى من الدول الأخرى والوسطاء بأن يقوموا بجهدهم للوصول لاتفاقية عادلة تعطي الشعب الفلسطيني حقه بإنهاء العدوان ورفع الحصار بشكل كامل، وإلا سنستمر في الدفاع عن أنفسنا والصمود أمام هذا الاحتلال الظالم الذي قتل حتى الآن من أبناء شعبنا أكثر من 1000 شهيد.
الناطق الفلسطيني إيهاب آل غصين ذكر مراقبو الأمم المتحدة في أوكرانيا الاثنين أن 1129 شخصا على الأقل قتلوا في الصراع الأوكراني منذ منتصف نيسان. ومعنا على الهاتف مباشرة مراسل إذاعة العراق الحر في كييف ميخائيل ألاندرينكو. ميخائيل، ما هي التطورات الميدانية اليوم؟
لقي الشخص واحد نصراه واصيب 13 آخرون جراء قصف مدفعي تعرض له مدينة أفديفكا بمنطقة دونيسك حسب ما أعلنت مصادر طبية. وفي تطور آخر دخلت القوات الأوكرانية مدن دونيسك وتوريز ولوهوتينو شق بلاد، أفاد بذلك المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأوكرانية. وأضافت المصادر في المكتب الإعلامي أن معارك تدور حاليا في مدينتي بيرزوزمايسكي وسنيجني. ومن جهته صرح وزير الدفاع الأوكراني فاليري هيليتي بأن القوات الأوكرانية حررت 60 مدينة وبلدة وقرية من الانفصاليين في منطقتي لوهانسك ودونيسك منذ بداية عملية مكافحة الإرهاب.
ميخائيل ألاندرينكو مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة الأوكرانية كييف، شكرا جزيلا لك. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين.
مبارك لكم ونوفق لكم بمناسبة العيد السعيد، ونتمنى للإذاعة هاي التوفيق والسلامة والدوام والتوفيق إن شاء الله. سدير إسماعيل البصر.
عيد مبارك إن شاء الله للشعب العراقي، ونسأل من الله الخير والازدهار للشعب العراقي لأن شعب مظلوم حقيقي. ونشكر كل إنسان يقدم خدمة للمواطن العراقي لأن المواطن العراقي حقيقة مظلوم.
العيد جاني تمنية تنضي.
هذه إذاعة العراق الحر.
أسرة إذاعة العراق الحر تجدد لكم التحية مستمعي الكرام، وتتمنى لكم عيدا سعيدا ومباركا، وترحب بكم إلى فترة تقارير المناسبين، وسنتطرق خلالها إلى قضية النازحين بشكل رئيسي، وسنتحدث عن تدمير معالم العراق التاريخية والدينية في مدينة الموصل على أيدي مسلحي ما يدعى بالدولة الإسلامية، وسنتابع تقريرا عن احتجاجات أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد ما يتعرض له المسيحيون في الموصل وضواحيها، وبعدها نزور البصرة لنستمع إلى آراء في عمل مجلس النواب الحالي، ثم نتوجه إلى ميسان التي استقبلت عددا من النازحين القادمين من محافظات أخرى، وبعدها سيكون لكم موعد مع مشهد عراقي وسيتطرق إلى العيد وإلى الإجراءات الأمنية المصاحبة، ثم ننهي الساعة ببرنامج حقوق الإنسان في العراق. نبدأ أولا مستمعي الكرام بالدمار الذي تتعرض له مواقع أثرية ودينية في الموصل على أيدي مجموعة مسلحين مجهولي الدوافع. أحد المعنيين قال إن هذه المواقع تمثل خلاصة التراث الإنساني. هذا التدمير أدانته أيضا منظمة اليونسكو المعنية بالتراث العالمي. عماد جاسم معه التفاصيل.
أعلنت منظمة اليونسكو الدولية المعنية بالتراث وحماية المواقع الأثرية عن قلقها البالغ لما يحصل من عمليات تخريب وهدم للمواقع الأثرية في العراق من قبل تنظيم داعش، وعقدت المنظمة اجتماعا طارئا مؤخرا في باريس بمشاركة عدد من المنظمات المعنية ومن المهتمين بالآثار من مختلف دول العالم. وشاركت وزارة الثقافة العراقية بهذا الاجتماع لتوضيح حجم الأضرار للمواقع الأثرية في الموصل. وبين مظفر الربيعي معاون مدير عام دائرة العلاقات في وزارة الثقافة وممثل العراق في الاجتماع أن منظمة اليونسكو وضعت خطة عمل عاجلة لحماية المواقع الأثرية، وحثت الدول الجوار على المساعدة لمنع تهريب اللقى الأثرية، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل السريع.
اليونسكو كانت مهتمة جدا في معالجة ما يجري على الأرض والوقوف عند التهديدات والمخاطر التي تواجهها المواقع الأثرية في منطقة نينوى على وجه الخصوص. ممثلين في تلك المناطق قالوا لنا بأن هناك عمليات تهديم قامت بها عصابات داعش لمثلا مرقد النبي يونس تم تهديمه ونبشه ومرقد خضر الياس، إضافة إلى كنائس أخرى تم حرقها ومعابد، وكذلك تم السيطرة على منطقة النمرود واحتلال متحف الموصل وتهديم بعض النصب الثقافية مثل عثمان الموصل وأبو تمام.
عرفت بأنكم اتفقتم على ثمة بنود وتنفيذ خطة عمل لأجل إنقاذ التراث العراقي.
تتضمن تدريب كوادر على عملية سحب البقع الأثرية التي تتعرض للتهديد، عملية تقييم الأضرار التي ممكن أن تتعرض لها المواقع الأثرية.
ويرى باحثون وأكاديميون معنيون بالآثار أن تدخل المجتمع الدولي لا زال محدودا، لكن الباحث في مجال الآثار جعفر درويش يجد أن اجتماع اليونسكو يمثل خطوة أولى باتجاه تفعيل الحراك الدولي.
حراك اليونسكو اليوم يمثل صحوة عالمية أزاء ما حدث من مأساة في موضوع الموروث الحضاري العراقي. اليوم العالم تبه لانتهاك كبير وخطير وحيف قد لحق بآثارنا العراقية. هذا الحيف نحن كمجتمع مدني وكنخب ثقافية نطالب العالم أجمع بأنه يتآزر معنا.
وبين أستاذ الآثار في جامعة بغداد ورئيس جمعية الآثارين العراقيين الدكتور حيدر فرحان أن المواقع التي يتم تفجيرها وتدميرها تمثل خلاصة التراث الإنساني وتمثل عصور متعددة لها أهميتها العالمية، ومن واجب المنظمات الدولية حث المجتمع الدولي للتحرك العاجل وعدم الاكتفاء بالتنديد فقط.
جميع المواقع الأثرية هي أماكن محترمة والتي تحكي فترة من تاريخ العراق وتاريخ الإنسانية. تبدأ هذه الفترات منذ 1005 قبل الميلاد وتستمر حتى فترات النمرود، ثم الحضارة الآشورية العريقة امتدادا إلى حضارة ما قبل الإسلام، دخولا إلى الحضارة الإسلامية منذ 17 للهجرة، ومن ثم الحضارة العثمانية والتراث المحلي الموصلي الخالص. وبالتالي هذه المواقع أينما كان التهديم أينما كان التخريب هو موقع مهم ومحترم ويفترض أن يكون محافظ عليه ومحمي من قبل العائلة الدولية بشكل عام.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، ننتقل الآن إلى احتجاجات نظمت أمام مبنى محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي في هولندا، وذلك استنكارا لما يتعرض له أبناء الطائفة المسيحية في محافظة نينوى. كرم منشي والتفاصيل.
الوقفة الاحتجاجية نهاية الأسبوع أمام محكمة العدل العليا في لاهاي بهولندا بمبادرة تنسيقية التيار الديمقراطي وجمعية الأشوريين وهيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق فتحت سلسلة من التظاهرات الاحتجاجية في أوروبا والولايات المتحدة المطالبة بحماية مكونات الشعب العراقي.
أنا بس من الكنيسة الكلدانية، لكن أنا واقف هنا كعراقي أولا ومسيحي ثاني. عراقي أولا، إحنا أهل العراق الأصليين، إحنا المكون الأصلي. الشيء اللي يصير هسا وأنا من الموصل، أنا ابن الموصل، الجوامع اللي تنهدم، الكنائس اللي راح اليوم احتمال تتهدم، المسيحيين الشيعة الشبك 700,000 تهجروا من الموصل باسم منظمة إرهابية.
المهندس نهاد القاضي، ما هي خلفيات هذه الوقفة الاحتجاجية أمام محكمة العدل الدولية ومشاركة ليس فقط الجالية العراقية في هولندا بل والعديد من الجاليات العربية وشخصيات هولندية؟
أستاذنا، الحقيقة الخلفية واضحة، هنالك اختراق لحقوق الإنسان واضطهاد للكونات الأصيلة والأصلية في العراق وخاصة في الموصل، وآخر هذه الفتاوي التي نسمعها هي وثيقة خرجت من تنظيم داعش القادم للعراق من خلف الحدود ومن معه ومن أسنده في الموصل، وكلها مخالفة لحقوق الإنسان وللشريعة الإسلامية. أيضا نحن نقول من هذه التظاهرة أردنا أن نوضح للعالم أجمع أننا سنبقي أجراس الكنائس تقرع في كنائس الموصل، سنبقيها تقرع مهما حاولت داعش وغير داعش أن تحاول أن تصمت. هذا موقفنا، هو موقف آخر، أن نحرك الضمير العربي، الضمير الأوروبي، البرلمانات الأوروبية وغيرها ونكسر الصمت الذي نراه ونلاحظه في أروقة البرلمانات العالمية جميعا. هذه هي مؤثرات كثيرة في هذه وقفة الاحتجاجية التي نطالب بها أن نقف جميعا ضد داعش، أن يقف المجتمع الدولي فعلا بكل قوته ضد داعش. تفجير الجوامع والآثار والمناطق الأثرية وإعلان الختان على النساء من 11 سنة إلى 46 سنة، هذه كلها لم تسبق لها مثيل في التاريخ العراقي القديم والحديث، وإنما قد تكون سمعناها في أيام التتر المهول. عليه ذلك كانت هذه هي وقفتنا.
المهندس نهاد القاضي، أمين عام هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق والتيار الديمقراطي، نشكر لكم هذا الحوار.
شكرا جزيلا.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
مستمعي الكرام، تتلقى إذاعة العراق الحر عددا كبيرا من الرسائل يوميا ونحن نحاول عرضها تباعا. رسالة لا تحمل اسما ولكن صاحبها يقول إنه من قضاء الوركاء منطقة الكرامة في محافظة المثنى. جاء في الرسالة: استقبلنا 150 عائلة من الموصل ومن صلاح الدين، بينهم 33 عائلة مسيحية، وقد أسكنناهم في بيوتنا. محمد الحمداني كتب في رسالته يقول: عيد سعيد عليكم وعلى كل المستمعين، بس أريد أعرف رسائلي ليش ما تقروها، مع التمنيات لكم بالموفقية. رسالة لا تحمل اسما جاء فيها: قبل ما يهل العيد ويطلع هلال جديد أحب أكون أول واحد يتمنى لكم عيد سعيد. ويضيف صاحب الرسالة: إن شاء الله يعم السلام والأمان على أغلى وعز بلد مليء بالجراح، وإن شاء الله الحب والفرح على شعب العزيز. أبو علي الشمري من السماوة كتب يقول: قبل العيد أعايدكم وأرسل ورد، بس إلكم وبكل وردة أكتب لكم روحي عيدت يمكم.
السلام عليكم إذاعة العراق الحر، نرجو منكم طرح مشكلتنا بشأن الموازنة، لأن إحنا خريجين وعانينا ما عانينا طوال هاي السنين الماضية، تخرجنا صار لنا 4 سنوات وأي تعيين ماكو، فنرجو إيصال صوتنا بشأن الموازنة، الإسراء المقرار الموازنة. شكرا جزيلا. كرار بكربلاء.
أنت ترى وتسمع
وتقول.
مستمعي الكرام،
إذاعة العراق الحر منكم وإليكم.
ابعثوا لنا برسائلكم الصوتية والمصورة
عن مشاهداتكم من الأحداث والتطورات
أولا بأول.
كي نوصل صوتكم وصوت الحقيقة إلى الرأي العام.
ابعثوا بموادكم الصوتية عبر الهاتف رقم
0770442577،
وابعثوا بموادكم المصورة على عنوان بريدنا الألكتروني
IRAQ@RFERL.org.
أنت ترى وتسمع وتقول. هذه
إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، فاصل قصير وبعدها نتابع تقريرين، أحدهما من البصرة عن آراء في مجلس النواب وعمله، والثاني من ميسان عن استقبال المحافظة نازحين من شمال العراق. بعدها تلتقون زاوية مشهد عراقي، ثم ننهي الساعة ببرنامج حقوق الإنسان في العراق.
خلى نفسك بعزام لا تذلها ولا تطلب الحاجات إلا من الأيام خلى نفسك بعزام
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-444-25770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-444-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام. بعد قليل نتوجه إلى ميسان التي استقبلت عددا من الأسر النازحة وهي تحاول تأمين متطلباتهم الأساسية حسب قول مسؤولين فيها. أما الآن فنزور البصرة لنطلع على آراء مواطنين في البرلمان الجديد وفي أسلوب عمله وفي مدى فعاليته في إدارة شؤون العراق وحل مشاكله. معكم عبد الكريم العامري.
انتقد مواطنون بصريون أداء مجلس النواب وتأجيل جلساته في وقت يحتاج العراق فيه إلى استغلال الوقت للوصول إلى تشكيل الحكومة المقبلة والمباشرة بإقرار القوانين المهمة والتي أجلت إلى الدورة الحالية، ومنها الموازنة العامة التي كان تأثيرها كبيرا على مستوى تقديم الخدمات في المحافظات ومنها البصرة. ووصف المواطن نيسان الشمري تأجيل جلسات البرلمان بالمماطلة.
بسرعة تأجيلاتي تطرح على مجلس النواب ما هي إلا مماطلة من قبل الكتل السياسية الكبرى التي تسيطر على العراق، وحقيقة لا تخفى عن المواطن العراقي بصورة عامة. ويقولون هنالك أغلبية انتخابية، ولكن نحن نعتقد كشعب عراقي هنالك أغلبية محاصصية لجميع الكتل، هذا من كتلتي وهذا من الكتلة الأخرى، ونحن نأمل من أساس العراقيين أن يمتثلوا أمر المرجعية بالإسراع في تشكيل الحكومة العراقية.
وقال المواطن نجم السبتي أن الشعب كان يأمل من المرحلة الجديدة وبعد أن انتخب ممثليه ستؤدي إلى حل المشاكل العالقة بين الكتل السياسية، إلا أن ذلك لم يحدث.
العملية السياسية الجديدة كنا نرجو فيها أن تكون هذه مرحلة جديدة يفرح بها العراقيون ويتنفس فيها العراقيون معنى الحكومة ومعنى الانتخابات ومعنى الاستحقاقات، لكن فوجئ الشعب العراقي بهذه المسألة، مسألة التأجيلات، والتأجيلات أصلا كانت غير دستورية. فمعنى التأجيلات هذا هو أن العملية السياسية بدت متعثرة.
فيما قال المواطن محمد علي أن غياب التوافقات بين الكتل السياسية وتأجيل الجلسات عرقلت كثيرا من الأمور، ومنها إقرار الموازنة وانتخاب رئيس الوزراء وغيرها من الأمور.
أعتقد الجلسات البرلمان الآن يعني نشوف الصورة مالتها أنه هي عبارة عن مهزلة، لأن يعني نلاحظ يعني بصورة واضحة غياب التوافقات بين الكتل السياسية وهاللي عرقلت كثير من الأمور. الآن الشعب العراقي يعني إحنا كشعب عراقي نترقب انه يعني كثير من الامور لازم تنحسم، كالموازنه ومساله رئاسه الوزراء وكل هاي الامور. ومع شديد الاسف يعني حتى اللي انتخبناهم اثبتوا ان هم رايحين يعني من اجل المناصب والكراسي، ما رايحين لاجل خدمه هذا الشعب الجريح.
من جهته أكد عضو مجلس النواب حسن إخلاطي في تصريح لإذاعة العراق الحر:
نقول أنه الناس عندما خرجت وانتخبت الأعضاء إنما تريدهم أن يكونوا ممثلين حقيقيين لآمالهم لطموحاتهم. جميع أعضاء البرلمان مطالبون أن يكونوا بمستوى المسؤولية. الآن عندما يكون كل نائب ممثل لمئة ألف من أبناء الشعب العراقي يجب أن يكون بمستوى هذه المسؤولية ويبتعد عن القضايا الضيقة، القضايا الحزبية، القضايا الطائفية وما إلى ذلك، ويتحمل أعباء المسؤولية. وباعتقادي أنه أصعب مرحلة الآن يجب على الجميع أن يتحلى بتحمل المسؤولية الحقيقية هي هذه المرحلة.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعي الكرام، أعلن مسؤولون في ميسان عن وصول أكثر من 200 أسرة مرحلة إلى المحافظة هربا من النزاع في أماكن إقامتها السابقة. المسؤولون وعدوا المرحلين بأفضل استقبال وبمحاولة توفير احتياجاتهم الأساسية. التفاصيل مع سلام ظفر.
أعلن مدير دائرة الهجرة والمهجرين في ميسان جبار عليوي أن عدد العوائل النازحة إلى المحافظة من المناطق الساخنة بلغ 229 عائلة، مشيرا في الوقت ذاته إلى استعداد المحافظة بجميع مؤسساتها لاستقبال العوائل المسيحية المهجرة من الموصل، منوها إلى أن بعض المواطنين أبدوا استعدادهم لإخلاء منازلهم لتلك العوائل.
لدينا نزوح من محافظة نينوي وجالة وصلاح الدين، بلغ عدد العوائل النازحة إلى محافظة ميسان 229 عائلة. ما أعلنت محافظة ميسان خلال خليفار وكل المؤسسات الدينية والشعبية في محافظة ميسان استعدادها على استقبال العوائل النازحة، ولحد البارحة بلغونا أشخاص أنهم مستعدين لإخلاء دورهم وإسكان العوائل المسيحية في مساكنهم لحين إيجاد حل من مسألة النزوح الحالية في العراق.
ويقول أبو محمد، وهو أحد النازحين من محافظة صلاح الدين والذي ناهز 80 عاما من العمر، أن الأحداث الأمنية دفعته إلى النزوح مع زوجته التي تعاني من كسر في الساق بعد أن قام المسلحون بالاستيلاء على منازلهم وطردهم منها بالقوة، لكنه أثنى على ما لاقوه من ترحاب ومساعدات من أهالي العمارة.
عمري 80 وصارت هاي الشغلة من هزيمة، جبت مرت وجيت هزيمة.
شلون هجرتوا؟
هات هجرنا، أخذوا بيوتنا وهجرونا. بالقوة هسه ماخذين مراكز ما شرطة مع الجنب علم مالهم، احنا نزلوا علم العراقي وعلقوا بيه معلم مالهم هم الإرهابية، مال الإرهابية عم.
وفروتهم احتياجاتهم
هجيمة؟ أي وفرونا نعم، كل شيء وفرونا، الله بخير وسلامة إن شاء الله، الله يطيهم الأمارة. يعني وفى صدق ما زلت.
هذا وتواصل محافظة ميسان استقبال العوائل النازحة من المناطق الساخنة أمنيا في نينوى وديالة وصلاح الدين، وتتخذ غالبية العوائل النازحة من المدارس مسكنا لها، فيما جرى إيواء البعض منها ضمن مجمع الرحمة في الدور واطئة الكلفة. سلام ظافر، إذاعة العراق الحر، العمارة.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. أفادت مصادر أمنية وطبية الاثنين بمقتل 17 شخصا على الأقل وإصابة 12 آخرين في قصف استهدف تجمعات لمسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية في جرف الصخر جنوبي بغداد. ذكرت مصادر أمنية أن الشرطة عثرت في بغداد الاثنين على 15 جثة، 3 منها لنساء قتلن بطلقات في الرأس. ذكر مبعوث الصين خاص إلى الشرق الأوسط الاثنين أن مسلمين متطرفين من بلاده سافروا إلى الشرق الأوسط للتدرب، وإن بعضهم ربما سافر إلى العراق للمشاركة في القتال. أبدت فرنسا رسميا الاثنين استعدادها لاستضافة مسيحيين من شمال العراق. أنذرهم تنظيم الدولة الإسلامية بأن عليهم التحول إلى الإسلام أو دفع الجزية أو التعرض للموت. ذكر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاثنين أن طرفي صراع في غزة عبرا عن استعدادهما الجاد لتلبية طلبه لهدنة إنسانية أخرى لأربع وعشرين ساعة. ذكر مراقبو الأمم المتحدة في أوكرانيا الاثنين أن 1129 شخصا على الأقل قتلوا في الصراع الأوكراني منذ منتصف نيسان. وفي طوكيو صرح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني بأن بلاده ستجمد أصول المتورطين في زعزعة الاستقرار بشرق أوكرانيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
مستمعي الكرام، بعد قليل سيكون لكم موعد مع زاوية من المشهد العراقي، وسيتطرق إلى الإجراءات الأمنية خلال أيام العيد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، وحان الآن موعدكم مع زاوية مشهد عراقي، وسيناقش الإجراءات الأمنية خلال أيام العيد. أترككم الآن مع الزميلين محمد كريم وسميرة علي مندي.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر مستمعين الأعزاء. أعلنت أمانة بغداد عن استكمال خطتها الأمنية والخدمية لاستقبال عيد الفطر المبارك. وفي هذا العيد، حيث التهديدات والتحديات الأمنية كبيرة بعد أن سيطر مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية على الموصل ومناطق شاسعة في محافظات شمالية وغربية، أعلنت قيادة عمليات بغداد عن إعداد خطة أمنية خاصة بالعيد لحماية المحتفلين، مشيرة إلى أن الخطة تتضمن منع سير المركبات والدراجات التي لا تحمل لوحات، بالإضافة إلى منع دخول المركبات فوق 5 طن. وقال المتحدث باسم القيادة العميد سعد معن في حديث خاص بإذاعة العراق الحر عن الخطة الأمنية الخاصة بمناسبة العيد:
استعدادات وزارة الداخلية إن شاء الله على قدم وساق من كل النواحي، من النواحي اللوجستية ومن النواحي الأمنية ومن نواحي التواصل بين مختلف القوات الأمنية. هناك عملية تنسيق عالي بين مختلف الأجهزة الأمنية وخاصة الاستخبارية واللوجستية منها، لتفويت الفرصة على كل من يحاول تعكير صف المواطنين هناك. ونفس الوقت هناك أيضا تنسيق بين وزارة الداخلية وتشكيلاتها وبين قيادة عمليات بغداد. في نفس الوقت أكيد هناك توصيات من قبل السيد الوكيل الأقدم وزارة الداخلية الأستاذ عدنان هادي الأسدي في هذه المناسبة، بأن يكون اليقظة والحذر والحرص على أداء الواجب، ويضاف إلى ذلك عملية تقديم الخدمات للمواطنين واحترام المواطن والتعامل معه وفق أحسن درجات التعامل الإنسانية.
وفيما تتحدث القيادات الأمنية عن خطط أمنية مكثفة ومشددة وانتشار مكثف للقوات الأمنية لحماية المواطنين خلال أيام العيد، يؤكد الخبير الأمني أحمد الشريفي أن الانتشار المكثف للقوات الأمنية غير كاف للحد من الخروقات والتفجيرات الإرهابية التي عادة ما تستهدف التجمعات البشرية.
الأزمة تكمن في ضعف مسؤولية القدرات التقنية، وإحنا دائما نشير لأن مسألة الخرق الذي يحصل هو بسبب ضعف وعجز في الإيفاء بمستلزمات الجهد التقني الساند إلى الجهد البشري. لذلك نعم سنشهد انتشارا على مستوى الجهد البشري، ولكن هل هذا الانتشار سيؤمن جهدا رادعا؟ يعني نسبة ما، أما بشكل مطلق لا توجد ضمانات في الحقيقة على عدم حصول خروقات أمنية. العمل بالحقيقة نحتاج إلى جهود تقنية، نحتاج إلى يعني مفاهيم الحرب الحديثة أن تطبق بشكل، وأن يعني يكون هناك يعني ارتقاء بالجهود التقنية، وهم لا زالوا مصرين على ذات الجهاز اللي ثبت في الشارع. يعني هو دائما المناطق اللي تواجد بها كثافة سكانية تكون هدف حيوي بالنسبة للخلايا الإرهابية، وقد الأيام ما حصل بالكراد خير دليل على هذا الأمر.
مواطنين تحدثوا لإذاعة العراق الحر أكدوا أن العراقيين تعودوا على الاحتفال بالأعياد والمناسبات الدينية رغم التهديدات الأمنية. ويقول المواطن أبو رماح من أهالي بغداد:
احنا رغم الظروف الأمنية اللي مر بها البلد تعودنا على هاي الأجواء، بس العيد يبقى عيد، نطلع أطفالنا نفرحهم نزينهم نحضرهم للعيد، وإن شاء الله الأمور بخير، ونبقى أنه نمارس طقوسنا اللي بعيد الفطر. حقيقة احنا ملينا من هذا الأمر، والانفجارات تشوفونها مستمرة. رغم هذا احنا دا نطلع ومنها بهذا الموضوع، وصار الموضوع بالنسبة لنا اعتيادي.
ويمر العراق مستمعين الكرام بظروف أمنية وسياسية صعبة ومعقدة مع استمرار العنف والتفجيرات الإرهابية والعمليات العسكرية لتحرير المناطق التي يسيطر عليها مسلحون متشددون، وحركة نزوح وتهجير كبيرة، حيث نزح أكثر من 1.5 مليون عراقي بعد أحداث الموصل. ويرى المواطن غسان أحمد أن كل هذه الظروف لم تمنع العوائل العراقية من الاستعداد لاستقبال العيد حتى في مخيمات النازحين.
الوضع الأمني هو العراقيين متعلمين ما يديرون بال، لأن هاي شيء إحنا نقول هفوا وتروح إن شاء الله، فبإذنه تعالى الكل يعيدون، وهذا دليل الناس متعنا للأسواق، ناس تشتري ملابس، واللي يجي للحلاق يحلق في سبيل يروح يعيد بيوم جديد يشوف ملابس جديدة، فهذا الوضع الأمني ما يأثر عليه. أنا أشوف حتى المهجر يعيد، هذا المهجر يعيد، ليش يعيد؟ هي هذا العيد اسمه من رب العالمين، فرحة بالقلب، هو الله خلاها بالقلب مو احنا اللي سويناها.
ويتحدث المواطن علي لبيب عن صبر العراقيين.
والله احنا الحمد لله العراقيين صرنا من السقوط لحد يمكن 10 سنوات، وتعرف العراقيين عندهم يعني نفس طويل ان شاء الله، من رغم ما تشوف هاي قضية الداعش والانفجارات ده يصير وتنزف الدم العراقي، بس الحمد لله تشوف الناس تبضع.
معنا الآن على الهاتف الزميل محمد كريم من العاصمة بغداد. مرحبا محمد وكل عام وانت بخير.
مرحبا يا سميرة، ومرحبا لمستمعينا، وكل عام وأنت والزملاء وجميع من يستمع إذاعة العراق الحر بألف خير وصحة وسعادة.
محمد، كيف وجدت الإجراءات الأمنية؟
نعم، أود أن نوصل في البداية إلى نقطة يعني أعتقدها مهمة، أن نعم. الإجراءات الأمنية لم تبدأ منذ صبيحة اليوم. الحقيقة الإجراءات الأمنية منذ يومين ماضيين وتشدد كثيرا بعيد وقت الإفطار. هناك الكثير من السيطرات أو العديد من السيطرات المؤقتة وتفتيش للسيارات وتحقق من هويات يعني من يقودون المركبات، وإغلاق بعض المناطق الرئيسية مثل إغلاق منطقة الكرادة مضى على إغلاقها 3 أيام، يعني حتى يوم أمس مغلقة تماما منطقة الكرادة من منطقة 7 قصور الكرادة داخل، وحتى ساحة كهرمانة منع فيها حركة المركبات أو العربات أو الدراجات النارية باستثناء حركة السابلة، كذلك بعض المناطق الأخرى التي تشهد تجمعات. الإجراءات الأمنية اليوم صباحا بدأت مشددة أكثر مع بدأ أول أيام عيد الفطر، يعني مع هذا الناس خرجوا وقسم منهم ذهبوا إلى يعني مراسم صلاة العيد، ويعني قسم من العائلات خرجت ربما للتزاور، وإن كان طبعا بوتيرة يعني قليلة يعني
أقل من الأعياد السابقة الأعياد الماضية
بالتأكيد.
هل هناك ما زال أيضا وجود للميليشيات أو المسلحين بعد الأحداث الأخيرة؟
المشاهدات الشخصية ومشاهدات مراسلين يعني تؤكد أنه هؤلاء موجودين ظاهرين في العلن على الرغم من حديث وزارة الداخلية.
نعم، شكرا جزيلا للزميل محمد كريم كان معنا من بغداد.
مستمعي الكرام، كنتم مع الزميلين سميرة علي مندي ومحمد كريم، وقد ناقش وتحدث عن الإجراءات الأمنية خلال أيام العيد في إطار زاوية من المشهد العراقي.
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح، برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في 10 صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
مستمعي الكرام، فاصل قصير وبعدها لكم موعد مع برنامج حقوق الإنسان في العراق.
عيدكم مبارك، عيدكم مبارك، عيدكم مبارك، عيدكم مبارك
حبيبي، عيدكم مبارك حبيبي يا مسعينا،
حبيبي عيدكم مبارك حبيبي يا مسعينا،
يا حبايب الطفولة، يا حبايب الهيولة،
يا حبايب الطفولة، يا حبايب الهيولة،
ويا حبايب الطفولة، يا حبايب الهيولة، باركوا ألفكم ما أيام السعيدة حبيب.
Yeah.
بسم الله الرحمن الرحيم. نهنا الأمة الإسلامية وكادر إذاعة العراق الحر بحلول عيد الفطر المبارك. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالأمن والأمان والبركة إن شاء الله. شكرا لكم. كل التهاني والتبريكات إلى إذاعة العراق الحر وإلى جميع المستمعين بمناسبة عيد الفطر المبارك. أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة وتحقيق الأمان إن شاء الله. شاعر عباس الفريج.
هذه إذاعة العراق الحر.
وحان الآن موعدكم مستمعي الكرام مع برنامج حقوق الإنسان في العراق.
إذاعة العراق الحر تقدم حقوق الإنسان في العراق. انتهاكات يتعرض لها المواطن وتجاوز على الحقوق. جهود في تثقيف المجتمع وتوعيته للدفاع عن حقوقه. حقوق الإنسان في العراق يسلط الضوء على هذه المواضيع من خلال مقابلات يجريها مع مختصين ومسؤولين ومواطنين.
مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم، نلتقيكم مجددا وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وتقدمها ليلى أحمد. سنسلط الضوء فيها على معاناة عوائل تركمانية نزحت إلى بغداد وتسكن في أحد مدارسها، وهي محملة بقصص مؤلمة وقلق وخوف من المجهول، فكونوا معنا. مستمعين الكرام، جريمة وكارثة إنسانية تلك التي يتعرض لها النازحون من مختلف أطيافهم الذين تركوا مناطق سكناهم وممتلكاتهم عنوة وهربوا طلبا للنجاة من بطش وجرائم داعش التي عاثت فسادا وقتلا في عدد من المناطق. لكن الجرائم الأكثر بشاعة حصلت في الموصل عندما استهدفوا الشبك والتركمان وهددوا المسيحيين وأقليات أخرى. جميعهم هربوا إلى أقليم كردستان ومحافظات الوسط والجنوب في أكبر عملية نزوح يشهدها العراق في تاريخه. جميع النازحين يحملون قصصا مرعبة وذكريات مؤلمة عما حصل لهم وهم في طريق الخروج من الموصل، حيث قطعوا مسافة الطريق على مدى أيام ذاقوا خلالها القلق والألم والجوع والمرض والخوف. العاصمة بغداد استقبلت مئات العوائل، بعضها وجد ملاذا عند أقاربه، والعدد الأكبر من تلك العوائل تم تسكينها في الحسينيات والجوامع والمدارس، وهب المواطنون لتقديم يد العون لهم إلى جانب منظمات المجتمع المدني. في متوسطة الخورنق للبنين بحي الطالبية شرق بغداد سكنت نحو 12 عائلة بعد أن أخلت إدارة المدرسة صفوف الدراسة وهيئتها لهم. يقول مدير المدرسة عادل خشن كريم أنه قام متطوعا مع عدد من المدرسين بتهيئة الصفوف وإمداد النازحين بالأفرشة والملابس من قبل المواطنين،
عملنا على راحة النازحين بتوفير الهواء البارد والماء البارد والفراش النظيف، بحيث كل صف في فراش في مبردة في 4 ترامز ماء برادات ماء، كل تبرع وتطوع بدون دعم أي جهة رسمية لغاية هذا اليوم. هسه حاليا عندنا 12 عائلة مجموعها 65 إنسان نازح من تل أحفر بمنتهى القسوة.
وأخلت إدارة المدرسة أحد الغرف لتكون مخزنا للطعام والشراب الذي يتبرع به المواطنون، بالإضافة إلى الأفرشة وأدوات الطبخ ومباردات الهواء ومولدات الكهرباء والثلاجات. أما العوائل النازحة التي وجدت من المدرسة مكانا آمنا لها فتجد نفسها محظوظة بعد أن قطعت طريقا صعبة وخطرة. ويتحدث السيد أبو ضياء عن رحلة الخوف تلك.
تهجرنا يوم 15/16/6، طلعنا من تل أحفر اتجهنا ليلا إلى سنجار، وصلنا سنجار ما يقارب 11:30، يعني عوائل كثيرة وصعوبة. يعني طلعنا 6 الصبح من سنجار، اتجهنا إلى ربيعة، من ربيعة إلى فيشخابور، من فيشخابور إلى دهوك، ثم رجعنا إلى سد الموصل، عبرنا من سد الموصل على دهوك، يعني كل فرات. من دهوك اتجهنا باتجاه شيخان وبعشيقة وحتارة اليزيدية ثم زمار، ثم طلعنا إلى برطلة. جماعتنا هناك استقبلونا ببرطلة قرية خزنة، بتنا ليلة عندهم. اتجهنا بعد برطلة إلى كلك ياسين، بيت والعوائل 4 ليالي بالفلاحين، هذه يعني نص متر تراب، أخرونا بالسيطرة جماعة كردستان كلك ياسين، ثم عبرونا اتجهنا إلى أربيل، عبرنا كركوب، نزلنا إلى بعقوبة إلى كلار إلى دربندخان. دربندخان بتنا ليلة ويا الأطفال ويا النساء، صعبة يعني.
وتحدثت نساء تركمانيات عن معاناتهن، كيف خرجن ليلا من تل أحفر وتركن البيوت العامرة بالأثاث حيث استولت عليها داعش.
طلعنا كل شيء ببيوتنا وطلعنا، طلعنا بساعة 2 فهربنا من الهاونات، ما أخذنا كل شيء، ما أخذنا ثيابنا، كل شيء عفنا، والله شلون بيوت كان عدنا،
شلون الساعة جاية هي تبي هدوم، مثل إحنا عمينا طلعنا بس بهدومنا، عفنا كل أغراضنا. شهرين صار ما ناخذ
رواتب، قالوا المالك ينطي إجازة لشرطة تطلع فر على أساس 3 أشهر محسوبين مجازين، بس ما أخذنا، صار لنا شهرين ما أخذوا راتب ماله.
شو طالبون أنتوا الحكومة؟
شو طالب كل أغراضنا وكل أموالنا، كل شيء طالبون،
بيوتنا والله
حقوقنا كلها،
شلون بيوت مبردات وسبرتات كونديشنات، كل شيء كان عندنا مجملة، ثلاجة كاملة مكملة بيوتنا والله.
بس عندكم بس غرفة بيها دا أشوف بيها فراش ومبردة.
إيه صحيح والله،
كل هرحل ما عندنا حمام حتى نتحمم، 6 عوائل نحن نتجمعين هنا كلنا بتل أحفر، كل واحد لوحده، ومجينا 4 غرف، 6 عوائل ب4 غرف.
وتتحدث أم محمد عن مشقة الطريق، لا سيما وأن ابنتها الشابة بتول كانت حاملا في الشهر الأخير، ولحسن حظها ولدت في المدرسة قبل أيام. تتحدث أم محمد عن أطفال وكبار بالسن توفوا أثناء رحلة الهرب في منطقة سنجار بعد أصابتهم بالإسهال نتيجة تلوث الماء.
انطونا مساعدات، انطونا الأكل الشرب، يجيبونا مبردات، انطونا
أقوى مثلا النساء منطقة يزوروكم همين؟
إيه بل يزورونا، يا أي بنتي جابوا له أغراض يعني جهزوها.
بتقولي شو إيش جبتي أنتي؟
ولد
حسمي، ولد
علي.
زين شلون أنتي هاي يعني كنتي حامل وجيتي هاي الرحلة الطويلة؟ الله يساعدك.
زحمة الطرق، من جينا من سنجار على موت تخلصنا من الإرهاب، بالليل انهزمنا ب2:30، والمراقد فجروا والمساجد فجروا.
أخوي مثلا عوائل ضربت بالطريق، أطفال مثلا شفتوا أطفال توفوا؟
بالي كتير توفوا كبار السن وأطفال توفوا بالسنجار، من الإسهال ما صار عندهم إسهال توفوا، ما يموها لقيت يعني من الشمس.
السيدة سكينة سعد الياس تحدثت بألم عن نزوحهم وترك منازلهم في تل أحفر.
أنا اسمي سكينة سعد الياس، عمري 60 سنة.
عشت كل حياتك بتل أحفر؟
أنا من للمغرب أحكي ما أخطأ خلاص، أشلون ما أعرف ألقيت عربي، مريضة وعندي قلب سكري ضغط كل شيء عندي، والله ما أقدر أقوم من مكاني، داري يوجعني.
يعني شلون جيتي هذا الطريق؟
إيه بالقوة بالقوة، سحب والله.
بيتش عفتي بتلافر
بيت عفناها كل غرارنا عفناها والله كل شيء كل شيء وهي الملابس طلعنا هيك
بس انتوا ما راح ترجعون الا تتحرر الموصل يلا
الا تحرر يلا.
السيدة الشابة أم عبدالله جاءت مع عائلة زوجها المكونة من 9 أفراد. تقول أم عبدالله أنهم عندما سمعوا بقرب وصول مسلحي داعش إلى تلعفر هربوا بمفردهم وتركوا أموالهم والمصوغات الذهبية في البيت.
بس الوضع زين يعني ما قصرين ويانا كل شيء زين عندنا مبردات فراش الملابس اليوم انتو لأولادنا أواعي جديدة والله يصير الوضع زين نرجع يعني على تلعفر على بيوتنا اللي والله تبهدلنا صلنا شهرين برا يعني بالسيطرة مال كلاك طلينا أسبوع بالطرف ما كان ولا شيء ما كان أكل ولا شيء يجيبون أوقات مساعدات بس يعني الناس يصير هيتشي ازدحام ما نقدر نأخذ من ازدحام الأكل يعني بالسيطرة ينطون ماي كعكات يعني هسه يعني الوضع كتير صعب أنا الذهباتي هاي كنا مصارينا كان فتح حقيبة واضعين إذا يعني صار وضع زين نطلع ويانا بس نحنا ما كنا عارفين الوضع يصير هيجي بالتنتين الليل قالوا جاء داعش طلعنا يعني نسينا حتى المصاري والذهبات كل شي نسينا بالطريق كنا جايين بسيارتنا ضربونا بالمحمودية سيارتنا ضلت هنا جينا بالتاكسي التاكسي ما حمل غراضنا قال ما رح أحمل غراضكم يعني جينا هنا بدون أواعي.
مستمعين الكرام أغلب العوائل النازحة من الموصل سيمر عليها العيد كبقية الأيام فلسان حالهم يقول عيد بأي حال عدت يا عيد فلا بيوت عامرة ولا أحياء آمنة وتشتت الأهل والأحبة وتفرقوا في أنحاء شتى. النازح التركماني أثير محمد ياسين يعمل شرطيا ومنذ شهرين لم يستلم راتبة يقول إن عيد هذا العام يشعرهم بالألم والحزن معا.
يعني عيد بحزن راح أسوي يعني راح يصير علينا حزنين أفلب بارتين ما تخطنا بيتنا وطرعنا وسمعنا بالنفجر بيوتنا يعني صعبة صعبة يعني.
هذا وشكت العوائل النازحة التي تسكن مدرسة غرناطة من عدم وجود حمامات ومغاسل ويؤكد مدير المدرسة عادل خشن كريم أن حمامات المدرسة مصممة للطلبة وليس لعوائل تسكن فيها لافتا إلى أن بعض المسؤولين وعدوهم بتزويدهم بحمامات جاهزة.
احنا مسوين حمام الى طالب يعني مو انسان يعيش في مكان 24 ساعه
ان شاء الله راح تحلون مشكله الحمام
ان صدقت الوعود ان شاء الله راح نوفر حمامات جاهزه.
وخلال تواجدنا في المدرسة لم تتوقف المساعدات العينية والغذائية فالمواطن أبو حسين من أهالي منطقة الطالبية فضل التبرع بالمال لكل عائلة مهجرة.
الجماعة يعني منقصرين الجماعة القبل من ناحية الغذاء وسائل الراحة كلها موجودة ماء كهرباء بقت هو يحتاج يعني النازح يحتاج مبلغ مادي مشي أموره بالحياة تنقله هاي.
أما أبو محمد فقد تبرع بالمال وبعض المواد الغذائية.
والله تبرع مبلغ من المال تبرعنا وتبرعنا بعض البقوليات بعض الأغذية بعض الملابس يعني هاي الشغلات مثل ما جرت علينا بالتسعينات أو بال2003 فهي نفس القضية الحال وإن شاء الله هم الكل أخواننا وأهلنا وإحنا بخدمتهم.
وتطوع عدد من شباب المنطقة لتقديم المساعدة للعوائل النازحة ويؤكد الشاب مالك رحمناهي يؤكد أنهم يقفون عند احتياجات العوائل النازحة ويرافقونهم إلى المستشفى ولم يتوقف الأمر على تقديم المساعدة فقد أحضر مالك حلاقين لحلاقة الأطفال استعدادا للعيد.
والمساعدات كل ما يحتاجونها من أبسط شيء إلى أغلى شيء يعني الملابس والمواد غذائية حتى حالات مرضية نادي على الإسعاف يجاهم حتى حالة ولادة صارت عندنا سيارات المنطقة كلها موجودة بخدمتهم.
دا شوف حتى حلاقين جايبين
حلاقين هذا ولد صديقي عنده محل حلاقة بالشعب خابرناهم التطوع قال أنا جزينه وجاء مشكور المدرسة قام بالواجب مالته.
وأثناء تواجدنا أيضا كانت هناك رئيسة منظمة الودق لرعاية المرأة والطفل أنعام الخفاجي التي أكدت أن نحو 150 منظمة مجتمع مدني شكلت تجمعا لتقديم الخدمات للنازحين.
احنا مجموعة منظمات مجتمع مدني كوننا جروب لمساعدة النازحين بالتعاون مع محافظة بغداد. هاي استمارة نرفع بها اسماء النازحين الى محافظة بغداد.
بس مجرد معلومات راح يعطوهم مساعدات كذا وهاي المعلومات؟
احنا بالنسبة ان الجمعية قدمت مساعدات من ملابس واكل، اما باقي الجمعيات قسم قدمت مفروشات، كل واحد حسب
نيته الشخصية
وحسب علاقاته طبعا.
يعني رحتوا مثلا التجار افتريتوا شيء على متاخذ تبرع؟
انا بالنسبه لي طلعت للشورجه على تجار بس قسم ساعده وقسم مساعده، قسم ما عنده استعداد اصلا بصراحه، يعني خلوها بذمه الحكومه. انا رايي هو تكافل اجتماعي.
مستمعين الكرام، العوائل النازحة المتواجدة في مدرسة غرناطة بالطالبية تشعر بالقلق، لا سيما وأنه لم يتبقى للموسم الدراسي إلا القليل، غير أن أحد المسؤولين قد وعدهم أثناء زيارته لهم بأن هناك مجمعين في منطقتي النهروان والحسينية سيتم الانتهاء منهما قريبا، ويحوي على مئات الكرفانات الصالحة لسكن العوائل النازحة، وسيكون سكنا وقتيا لهم لحين استقرار الأمن في مناطقهم والعودة ثانية إلى منازلهم. مستمعين الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى ختام برنامجكم الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وقدمتها ليلى أحمد، تم تسليط الضوء فيها على معاناة عوائل تركمانية نزحت إلى بغداد وتسكن في أحد مدارسها، وهي محملة بقصص مؤلمة وقلق وخوف من المجهول. ملتقانا معكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها برسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الهاتف 770-44-25-770.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 770-44-25-77-0.